بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتنا الأعزاء الفضلاء العلماء والطلاب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل كل شيء أتقدم إلى صاحب بغية الله العظمى الإمام الحجة والإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأتباؤهما جميع المؤمنين والمؤمنات لهذا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الله، شهر الذي كرمه الله تبارك وتعالى بهذا الشهر، شهر كرمته وعظمته وشرفته وفضلته على الشهور. في دعاء الذي ورد عن إمام الصادق عليه السلام أن نقرأه كل يوم في هذا الشهر. بهذه المناسبة أتقدم إلى التهاني إلى جميعكم سادة الحضور في هذا الحفل المبارك وجميع المؤمنين والموالين لله تبارك وتعالى ولأوليائه. وطبعا لابد أن نستغل فرصة الدعاء الأدية التي وردت أن أهل البيت عليهم السلام لا ننظر إلى الدعاء مجرد أن نقرأ عبارات نثاب بها ليس لمجرد الثواب والأجر، بل كلها دروس، إما دروس في معاد، وإما دروس في التوحيد، إما دروس في الأخلاق وسيرة الإنسان، منها هذا الدعاء الذي كل يوم يصعب أن نقرأها دعاء مفصل فيها الخصال التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، والخصال التي ينبغي للإنسان أن يتجنب عنها بلسان الدعاء. ولكن عندما نقرأ هذا الدعاء في الحقيقة هذه المضامين ليس خاصا بشهر رمضان، في طول السنة يمكن أن نقرأ كثير من الأدعية والعبارات الموجودة. مضافا إلى أنه الدعاء إنما أوجب الله الدعاء طلب منا أن نكبر الله تبارك وتعالى، أن نسبح، نصلي، أمور مكررة، لأنها ترغين إلى النفس على التوحيد، على الخضوع لله تبارك وتعالى، على التحلي بالصفات الحميدة والتجنب من الصفات المذمومة. الأدعية في الحجة دعوة إلى أمر وتلقين إلى النفس وطلب من الله والاستعانة من الله تبارك وتعالى أن يعيننا في تحقيق تلك المعاني في قلوبنا ونفوسنا. ولذلك نسأله الدعاء جميعا، وعندما تقرؤون الدعاء يقرؤون بالتوجه إلى المعاني، المعاني التي وردت في هذه الأدعية. بما نحن في شهر رمضان، قلنا نعود بعض الآيات التي وردت حول شهر رمضان والصوم، وأهمها ما وردت سورة البقرة من آية 184 إلى 185 في مسألة رمضان. طبعا الظاهر أنه لم يدخل في القرآن إلا مرة واحدة عنوان رمضان، والصوم والصيام ورد أكثر من هذا، لعله الصوم ورد 7 مرات والصيام كذلك مرات في القرآن بمناسبات مختلفة. ونحن ننظر إلى هذه الآيات التي نزلت في سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أولا يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. في القرآن لعلنا لا نجد موردا الله تبارك وتعالى يخاطب الكفار بنفسه. نعم، قل يا أهل الكتاب، قل يا كذا، الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه هو يقول لهم. ولكن أن يخاطب الكفار أو المشركين أو المنافقين، هؤلاء الذين هكذا، لعل أنا ما في ذاكرتي لم يرد مورد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما خاطب مباشرة يا أيها الكافرون لا أعبد، لا قل يا أيها الكافرون. جعل رسول الله وسيطا في إيصال كلامه ودعوته إلى الكفار وإلى المنافقين وإلى هؤلاء كذب. فعلى ذلك عنوان يا أيها الذين آمنوا تكريم للإنسان. الله تبارك وتعالى يخاطبنا مباشرة يا أيها الذين آمنوا، هذا تكريم عظيم. إذا جاءت رسالة من شخصية عالية التي أنتم كثيرا تحبونه، هذا العنوان كتب إليك رسالة السيد فلان خاطبكم سماعته فلان أو أي تعبير، تحفظون هذا الرسالة وعهيانا تجعلونه في باب في إطار تجعلونه في غرفتكم أو في غرفة الضيوف، فخرا بأن فلان من العظماء خاطبنا، والله تبارك وتعالى بذل هذه النعمة الكبيرة إلينا وخاطبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا. فعلينا أن نقدر هذا التكريم وهذا اللطف من الله تبارك وتعالى إلينا، ونسمع كلامه بقلوبنا وفي أعمالنا وبأفعالنا. ولذلك يا أيها الذين آمنوا عنوان مهم جدا. ثم قال كتب عليكم الصيام، كتب كذلك تعرفون بمعاني مختلفة. أول كتابة ما تكتبه بالقلم، هذا كتاب، ولكن قد يقول كتب بمعنى فرض، صار فرضا عليكم أن تفعلوا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فبمعنى الفرض، كما فيما نحن فيما بين الناس في العرف كتب لك كذا أي فرض عليك، هذا مكتوب عليك هذا المطلب. ومن موارده كذلك كتابة في الأمور التكوينية، مثلا بعض الآيات التي وردت في هذا الأمر، الله تبارك وتعالى يقول هنا كتب عليكم الصيام، هذا بمعنى إيجاب الشيء إيجابا تشريعيا. وقد يكون الله تبارك وتعالى يخاطب بعناوين أخرى يدل على أنه مكتوب تكوينيا، كما في بعض الآيات الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال كذلك بمعنى إيجاب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، جعل التشريع التشريع يعني جعل ذلك عليهم، هذا في الحقيقة ليس تكليفيا بل كذلك جعلا عليهم. والتكوين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا كتب على نفسه، كتب على نفسه أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه، فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو وكتب على نفسه الرحمة، الله كتب على نفسه الرحمة لمن يكون في هذا الشهر يطيع الله تبارك وتعالى. ادخل الأرض التي خطابا إلى بني إسرائيل، ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني جعل الله لكم، جعل حقا لكم هذه الأرض، أرضكم. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني من كان مقدرا عليه القتل، فالمقدر جعل تكويني من الله تبارك وتعالى في البشر وفي عالم الكون والوجود. فعلى ذلك كتب على كلها بمعنى الإيجاب، قد يكون إيجاب تشريعيا وقد يكون إيجاب تكوينيا يعني حتما عليهم. فقال كتب عليكم الصيام، ثم لأن يكون هذا الأمر خفيفا علينا لا نسعر من ثقل في هذا الأمر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام كان مما كتب على سائر الملل والأديان أو الشرائع المختلفة. إن عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. في هذه الآية معذرة ما جاء الصيام، ولكن في آيات أخرى ترى أنه ورد في القرآن هذا الأمر. وكما نرى أن اليهود والنصارى عندهم الصيام ولا زال هم يصومون، يصومون النصارى 40 يوما، وعلى ذلك بين اليهود من يصلي 23 يوم ومنهم من يصلي 40 أو 50 يوما، عبارات مختلفة وردت في هذا الأمر. ولعل كل هذه الإمارات يعني يدل على واقع عندهم، لأن عندهم خلافات كثيرة. نحن قد نرى أن مراجعنا العظام واحد يقول وجب هذا ويقول الاحتياط الوجوبي والاحتياط المستحبي، ولكن بحمد الله بيننا قليل، هذا اختلافات قليلة جدا. ولكن في سائر الأديان أو الشرائع الموجودة عندهم عقائد متباعدة جدا ومختلفة جدا في كثير من أمورهم، منها في مسألة الصوم هناك خلافات كثيرة. وعلى كل حال الصيام ورد بين المسيحية وبين اليهود والبوذيين عبارات رسم منها ذكره السيد طبطبائي رضوان الله عنه، طبطبائي رضوان الله عليه في الصيامات التي كانت متداولة فيما بين الآخرين. طبعا يأتي الصيام بمعنى الإمساك، يقول الإمساك أن يمسك شيئا فيسمى هو صائما. فعلى ذلك قد يكون الصوم إمساكا عن الطعام، قد يكون الصوم إمساكا عن نوعية من الطعام مثلا كاللحوم ومشتقاتها، وقد يكون الصيام إمساكا عن الكلام، لا يتكلم صوم السكوت يسكتون. يوجد مثلا مريم عليه السلام بعدما صار له المولود الله تبارك وتعالى أمرها بأن كل من واجهها قال إني صائم، يخبر عن صومه بالإشارة وبعيشه حتى لا يتكلم معها. وإيسى عليه السلام قد تكلم ونتغ في حجر أمه مريم صلى الله عليه. فعلى ذلك ورد هناك معنى الصيام في أديان مختلفة وفي من نحل مختلفة، منها المسيحيون هم يجتنبون عن الشراب والطعام. أنا ما في لبنان أنا ذهبت إلى بعض الكنائس وبحثناه بالصيام، قالوا نحن نصوم أيام صومهم من الظهر صار من منتصف النهار إلى منتصف الليل 12 ساعة، ولا يأكلون ولا يشربون شيئا، ولكن في مدة الصيام التي 40 يوم كانوا يجتنبون عن اللحوم سواء غير ساعة الصوم دوام الصوم أو في دوام الصوم، فيصومون عن اللحوم ولكن في جميع اليوم والنهار، ولكن هم يجتنبون عن الشراب وعن الطعام من الظهر إلى المغرب. ذهبت إلى أحد الخوارنة لأن نستأنس به، جلسنا وعرضوا علينا القهوة، قلنا نحن صائمين، قال نحن أيضا صائمين الآن، كان صومهم مواجها مع صومنا في نهاية الزمان. وعهدوا الكسيس كان يقول أنا الآن أصلي كل يوم 5 مرات في 5 كنائس يعني صلاة الجماعة، فهم كذلك يصومون ويصلون وعندهم صلاة. في جلسة كنت في سوريا اجتماع كنا متحدث أنا ومسيحي وسني، أنا تكلمت حول الصلاة، كان مبحث الصلاة يعني هذا المؤتمر لعنوان الصلاة، أنا قلت الصلاة كانت الأديان السابقة، وذكرت أن المسيحي كذلك ملتزمون بالصوم في يوم الأحد في كل أسبوع يوم يصلون بعدما صار دوره، قال أننا كل يوم نصلي وخمس مرات نصلي مو مرة واحدة، بين كيفية صلاتهم وفترة صلاتهم، ولكن قال في يوم أحد نذهب إلى كنيسة نصلي في الكنيسة، ولكن على مدار السنة نصلي وعندهم صوم. وأهدان كتابا ألفه في أدعية التي في حالة في صلاتهم في أيام الصوم يقرؤونها. واليهود كذلك عندهم صوم، كما ذكر هذا بالنسبة إلى اليهود إمارات مختلفة. طبعا هناك أمور مختلفة موجودة في هذا الأمر، من الصوم الذي عندهم عند المسيحية صوم الصغير الذي يتم قبل فترة أعياد الميلاد ويمتد لمدة 40 يوما من 25 نوفمبر حتى 6 يناير. وكاثوليكية هم هذا الصوم ليس عنده موجود إلا صوم كبير الذي يبدأ من منتصف الليل إلى منتصف النهار. كنيسة البروتستانتينية هم لهم رأي آخر، يتركون الصوم كحرية شخصية، يقرره الشخص كيف ما شاء، يعني ما عينوا له زمان، عليه أن يصوم كيف ما يشاء وفي أي زمان أراد. كما أنه قد يكون يستأذنون من قسيس بأن لا يصوم، عندهم ضيف عندهم كذا، يستأذنون بذلك ويدفعون شيئا من الصدقة بدلا عن صومهم. كذلك قال في تفسير الميزان: الصوم عند اليهود نوعان، الأول هو صوم فردي يسمى صوم الأسر، ويتم في حالات الحزن الشخصي للفرد، إذا كان غم وحزن عليه هو هكذا يصوم للفرد، أو عند التكفير عن الخطيئة، يرتكبوا خطيئة يريدون كفارة خطائهم يصومون، يعني يؤدبون أنفسهم بالصوم. نوع الثاني كذلك صوم جماعي، وهو غير ثابت، يعني ليس ثابتا في زمان معين، ويقوم به اليهود عند حدوث حزن عام، إذا مات شخصية مهمة أو إذا صار هناك حادث مؤلم للجميع، إنما ذلك يصومون صوما جماعيا، مثل الصوم عند رداءة المحصول، إذا كان محاصيل مزارع غير جيدة يصومون، وعند غارات الجراد، وعند الحزيمة في الحروب، الآن على هؤلاء صهاينة أن يصوموا ولو لا دين لهم، هؤلاء الصهاينة ليس لا يهوديا ولا نصرانيا، هم صهيونيا وخارج عن الدين، لا يتغيرون لا بصلاة ولا بصوم ولا بشيء، ولا بشيء محرم عند جميع الأديان وهو قتل الأبرياء، قتل الأطفال وغيرهم، لا دين لهم. ولذلك بعض كبار اليهود يتبرؤون من الصهاينة، كما أن كبار المسيحيين يتبرؤون إما جرى في أوساط المسيحية. هذا بطريرك حزيم هو كبير القسيسين في سوريا، هو تبأخي يعني في القسيس الكبير لآسيا وأوروبا، وقال لا تقيسوا هؤلاء الذين في الغرب بنا، لأن نتبرأ مما هم يفعلون. مسألة العفة والعفاف هم موجود عندهم، ويرون لزوم الساتر، ولكن مع ذلك عدم الالتزام أمر جعلهم هكذا يباهون كل شيء، يعيشون حالة الإباحية. كما أن في بين المسلمين نفس الشيء، بعض فرق المسلمين على أول المسلمين على فرق مختلفة، وبعضهم عندهم عقائد خرافية، وبعضهم باطنيون، ولكن الباطنيون ما نراه من السفور من شرب الخمور وما شابه ذلك ليس من عقيدتهم. هؤلاء الآن مثلا علويين هم باطنيين واثنى عشرين، يعترفون بالأئمة الاثنى عشر، ولكن عندهم مغالاة في أهل البيت، ومع ذلك الآن هم سافرات، نساؤهم سافرات، ويقولون نحن نشبه بأهل البيت لا ببني أمية، بني أمية كان في كربلاء هم نساؤهم محفوظات ومسورات، ونساء رسول الله كانوا سافرات، نحن نريد أن نتشبه. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يقولون أن الحسين ما قتل، حسين موجود، وهذا الذي قتل كان بصورة الحسين ولم يكن حسينا، الإمام لا يمكن أن يموت أن يقتله أحد. بين هذا الكلام وهذا الكلام بون بعيد، ولكن أحد الطلاب الفضلاء الذي كان من أهل دازغية وعائلة علوية، هو قال أن في النساء كان في القديم شديد التستر، نساء العلويين كانوا يتسترون، أن فرنسا لما دخلت في هذه المناطق أشاع مسألة السفور، ووراءه بعض الخرافات في هذا الأمر. فعلى ذلك أكثر القيم التي في الإسلام جلها يوجد في الدين المسيحي ودين اليهودي، ولكن لا الآن يلتزمون به في عقيدتهم في كتبهم، هذه القيم موجودة. ولذلك الفرامين العشرة لليهود يشبه كثيرا بما عندنا من الأعمال والقيم. على كل حال هم كذلك عند الحزن مثل الصوم، عند رداءة المحصول، وعند غارات الجراد، وعند هزيمة في الحروب. هكذا يوجد عند اليهود ما يسمى بصيام الصمت، وهو الاستغراق، وهو استغراق الشخص في صمته من أجل التوبة والندم. فعل أمل خلافا فهو يسكت ولا يتكلم أحد على ما اقترفه من خطايا، ندم وأراد أن يتوب، أما فعل يسكت ولا يتكلم أحد. كذلك صوم آخر عند اليهود يسمى الصيام الأربعيني، وهو الأربعون يوما التي امتنع فيه النبي موسى عن الطعام تماما. موسى عليه السلام عندما ذهب إلى الميقات ليأتي بالكتب 30 يوما وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ميقات موسى عليه السلام 40 ليلة مع العشر الزائدة. هم يصومون 40 يوما، لكن اليهود مثل المسيحيين لا يمتنعون من صيام في صيامهم عن كل الطعام والشراب، ولكن أما له أصل به الروح، يجتنبون عن ذات الأرواح يعني الحيوانات الحية. كذلك اليهود يبدأ الصوم قبل غروب الشمس بربع ساعة إلى ما بعد غروب الشمس اليوم التالي، يعني يكملون 24 يوم في صومهم يستمرون. وكذلك عندهم صوم الغفران. الهندوس كذلك ذكر هكذا في جنوب الهند يصومون من شروق الشمس إلى مغربها، حين يمتنعون عن الطعام ويمسح لهم بشرب السوائل، يسمح لهم بشرب السوائل. نحن كذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا نأكل ولا نشرب، هم لا يأكلون ولكن يشربون، ويسمح لهم بشرب السوائل، ودائما ما يصومون يوم الثلاثاء، صومهم يوم الثلاثاء. وفي المناطق الشمالية من هند كذلك هندوس يسمح بتناول الفواكه والحليب فقط. في هذه المناطق يوجد ما يسمى صيام الفصول، وهو الامتناع عن تناول الطعام من غروب الشمس لشروقها، صوم ليلي فمدة 9 أيام مع بداية كل فصل، لعل الفصول الأربع كل فصل أسبوع واحد. من ناحية أخرى فإن أتباع الإله شيفا يصومون يوم الاثنين، وأتباع الإله في شنو يصومون يوم الخميس. كما أن أظن أن كما عندهم لغات مختلفة يقولون أكثر من 300 لغة عندهم موجود، أغائب كذلك متداخلة ومختلفة ليسوا على نمط واحد. ولا ليت نحن نستطيع أن نستأنس بهم ويرون كيفية أعمالنا، صحة كيفية أعمالنا وجمالية هذه الأمور، حتى هم يميلون إلى الإسلام، يقارنون بين ما عندهم من الدين وما عندنا من الدين، من الدين لا مما نعمل. أحد الأشخاص الذي أسلم في الغرب ثم جاء إلى بلاد المسلمين قال لو جئت في بلاد المسلمين قبل ذلك ما كنت أسلم، وأشكر الله تبارك وتعالى أن الله هداني إلى الإسلام، لا إسلام الذي يعيشه المسلمين. على كل حال، والذين يصومون يوم الخميس في المناطق الشمالية لهم طقوس خاصة حيث يستمعون للقصة قبل تناول الإفطار، ويلبسون ثيابا صفراء، ويحضرون المائدة من أطعمة ذات لون أصفر. كما أن النساء تقدس شجرة الموز في هذا اليوم وتقوم بريها. وبشكل عام فإن صوم الهندوس يمتنعون فيه عن تناول أي دحوم مهما اختلف المذهب المتبع. الظاهر على ما سمعت من كثير من أهالي الهند هندوس يحرمون اللحوم دائما على مدار السنة، لا يأكلون من لحوم الحيوانات، ولذلك عندهم كذلك إنتاج كبير أبقار وهم لا يذبحون، يرسلون الأبقار يبيعون إلى سائر البلاد حتى يذبح ويستفيدون من فلوسه. من ناحية هم يكرمون البقرة، يعبدون أو يعبدون بعض نوعية البقرة الصفراء، ولكن مع ذلك لا يذبحون، هم لا يذبحون، يأخذون الفلوس حتى سائر الناس يذبحون. ولذلك يقول مما يكون من حسن الاتفاق في الهند أن القصابين كلهم مسلمين وليس من هندوس، ولذلك المذبوحات عندهم لا إشكال فيه على ما يقال. على كل حال نأتي نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نتابع هذه الآية المباركة في الأيام القادمة. في خلاصة في القول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعلى ذلك الصيام كان رائجا ولا زال عند سائر الأديان ليس فقط لنا، فلا يقول أن الله تبارك قد أضغط علينا وزيافته بالجوع لضيوفه. وهذا لماذا؟ الله زيافته بالمعنويات، إيكال المعنويات وإشراب القلوب بالتوجه إلى الله والتوجه إلى القيم والكمالات النفسية، ولذلك ليس صوم صوم الطعام. الله تبارك وتعالى يرزقنا ويطعمنا ويسقينا على مدار السنة ليس فقط في شهر رمضان. شهر رمضان مضافا على سقي الماء والكذا والطعام في الإفطار والسهر وما بينهما، هو في الحقيقة يسقينا ويطعمنا سقيا وطعاما معنويا في قلوبنا وفي نفوسنا، مما تكمل بها كمالنا الإنسانية. على كل أشكر الجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويجعلنا من المستفيدين من هذا الشهر الفضيل المبارك، ويجعلنا من الصائمين القائمين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام عليكم.